وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لنفصل في جزاء الصيد، والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية، وفي حمار الوحش وبقر الوحش بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه، وفي الضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره، وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش. هذا فصل يتعلق بالإحرام وبالحرم، وهو جزاء الصيد. المحرم إذا أحرم من الميقات أو من قبل الميقات بتحرم عليه أشياء، من ضمن ما يحرم عليه الصيد أنه يصيد سواء كان في الحل ولا كان في الحرم. هنا طالما أحرم يحرم عليه الصيد. الصيد يمكن بعض الناس يستحضر شيئا من هذا الصيد ويستحضرش حاجات تانية أنها صيد ولا مش صيد، فاحتاج الفقهاء إن هم يذكروا إيه أنواع الصيود اللي ممكن الإنسان يقابلها في أثناء الإحرام ولا في الحرم، وممنوع إن هو يؤذيها، ممنوع إنه يجرحها، ممنوع إنه يقتلها. هذه الصيود إذا صاد وهو محرم فهو آثم إذا تعمد ذلك، وعليه جزاء الصيد، عليه الفدية في ذلك. وسميت بجزاء الصيد لأن الله عز وجل ذكر ذلك، قال فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذا هنا جزاء الصيد جزاء مثل ما قتل من النعم. الصيد إما صيد مثلي وإما صيد ليس مثلي. صيد مثلي يعني له مثل من النعم يشبهه، فيقول لك الذي له مثل من النعم، واحتاجنا نحط لكم صور في هذه الجزئية بحيث تعرف يعني ايه مثله. يعني ايه مثله؟ هنا تلاقي صورة بتاعت النعامة ضخمة قد البقرة كده، فلذلك يقول لك النعامة من قتلها في الإحرام يبقى ايه اللي مثلها من النعم. النعم اللي هي بهيمة الأنعام، يعني بهيمة الأنعام هتبقى الإبل البقر الغنم، هذه بهيمة الأنعام، ما فيش حاجة تانية بهيمة الأنعام إلا هذه، ومن الغنم المعز. إذا قتل صيدا من الصيود سيرى ما الذي يشبهه من بهيمة الأنعام، يشبهه في صفات، في حجم، في صفة الشرب مثله، يشرب مثله، إيه يكون من المثلية في ذلك. حيقولنا هنا الصيد الذي له مثل من النعم، منها النعامة وفيها بدنة، فيها بدنة، يبقى إذا قتل نعامة في الإحرام يبقى عليه مكانها بدنة، يعني ناقة جملا ينحره ويوزع لحمه على فقراء الحرم. قضى به عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية. والله كفاية اثنين بس يقضوا، كل دول قضوا به. ربنا يقول لنا يحكم به إيه؟ ذوى عدل. أدي ستة هم قضوا بهذا، عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية. يبقى هذا في النعامة. حمار الوحش هذا من الصيد، يمكن بعض الناس ما يعرفش إن هذا من الصيد. ولما نقول إنه صيد يبقى يجوز أكله، يجوز الصيد، يبقى هنا في فرق بين حاجة الإنسان يضربها ليقتلها زي الغراب والحداء وغيره من أشياء هي مؤذيات ولا تؤكل، هذا لا يسمى صيدا. فلا يسمى الصيد إلا ما كان مباحا ممتنعا مأكولا، مباحا يعني مش ملك الحد، ممتنعا يعني يقدر يمتنع منك بالطيران أو بالجري، مباحا ممتنعة مأكولة أن يكون يؤكل. الغير المأكول هذا لا يسمى صيدا، زي الذئب مثلا، الأسد لا يسمى صيدا لأنك لا تأكله، وهنا أنت وإن ضربته وإن قتلته لكنك لا تأكله. يبقى الصيد هذا التعريف الفقهي اللي فيه ما كان مباحا ممتنعا ومأكولا، إذا اجتمعت فيه هذه الثلاثة هذا صيد. فمن الصيود يقول لك حمار الوحش وبقر الوحش، حمار الوحش وبقر الوحش، هيكون في ايه حمار الوحش، شوف حجمه قد ايه تعرف يكون في ايه. وحتى لو عرفت مش انت اللي هتفتي، الا هيفتي بذلك اذا افتى الصحابة هذا معمول به، من قبلهم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع نص على شيء فيه معمول به. ما فيش يبقى يحكم به دواء عد منكم هديا بالغ الكعب. يبقى حمار الوحش وبقر الوحش، البقرة اللي ممكن تزهى تبقى البقر، يبقى تذبح بقرة توزعها على فقراء الحرم، وقضى بذلك عمر رضي الله عنه، هذا بقر الوحش سواء كان من جاموس الوحش ولا بقر الوحش ولا قد يسمى بالمها، المها أيضا اللي هو بقر الوحش، أو حمار الوحش حجمه ضخم قد البقرة، يبقى هنا فيه مش هقول فيه خروف ولكن اللي يشبهه في الحجم، حمار الوحش مأكول، يبقى على ذلك الحجم بتاعه يساوي انه يطلع بقرة امامه. طيب اذا كان ضبع، ويمكن الضبع مين يأكل الضبع، ولكنه صيد، الضبع صيد، ودرسنا في الدورة الماضية في المطعومات ان الضبع من يؤكل. فطب ايش معنى الذئب وايش معنى اهل الشريعة فرقت بين هذا وهذا. وايضا الضبع قالوا انه المعدة بتاعته معدة جبارة، معدة بتهضم اي حاجة بما فيها الميكروبات وغيرها، فعلى ذلك اللحم بتاعه لحم نظيف، غير الذئب وغير الاسد وغيرها، غير الضبع، الضبع شيء وهذه الاشياء شيء اخر، فمن اطاقه اكله، لكن لا تحرم، انت لا تطيق تاكل ذلك، تعرف من انت حر ما تاكلوش، لكنه هو صيد، يبقى لا تقتله، لا اذا صدت ضبع عليك الجزاء، الجزاء هيبقى ايه؟ حجم بتاع الضبع حجم حجم الخروف، يبقى على ذلك الكبش فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، يبقى هذا من أرفع ما يكون، ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه معناش محتاجين لزوايا عدل، خلاص ده النبي حكم عليه الصلاة والسلام حكمه نص شرعي، وقضى فيها عمر وابن عباس بكبشة، ده كله صحيح. يبقى الغزال، الغزال يمكن كتير ما يتخيلش حجم الغزال، افتكر حاجة كبيرة قد البقرة مثلا، فلما العلماء يقولوا الغزال فيها كبش تعرف ان حجمها صغير، الغزال حجمها مش كبير، الغزلان منظر الغزلان اهي، يمكن الصبورة بتاعتكم مش واضحة، لكن المهم انه الحجم بتاعه قريب من حجم الخروف، ففيه شاء الغزال، قضى بها عمر وعلي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر، والصواب انه موقوف على جابر رضي الله عنه. الوبر والضب فيهما جدي، هذه من الاشياء التي تصاد في البر، في البر مش في البحر، صيد البحر أباح الله عز وجل، هذه أشياء تصاد في البر، يبقى الوبر والضب فيهما إيه؟ المنظر بتاع الوبر هو عمز الأرنب أو عمز القط، ولكنه من زي ما يسمونه من أكلة الأعشاب، من أكلة الأعشاب، فهو ما هوش يأكل اللحوم زي القطة مثلا، لكنه يأكل الأعشاب فحكمه زي الأرنب البري. الوبر فيه إيه الوبر؟ قال لنا هنا الوبر والضب، الضب دويبة شكلها زي التمساح ولكنها برية، تبقى صغيرة اللي فيها جدي، جدي حقول بقى هذا في خروف ولكن فيه جدي، جدي عمره 6 شهور نصف سنة، مين قضى بذلك؟ قضى به عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وابنه عبد الله ابن عمر. اليربوع، صيد من الصيود، اليربوع فيه جفرة، ايه اليربوع ده؟ حاجة زي الفار، مش منظره شيخ له عامل زي الفار بس عينه واضحة كبيرة عينه، لكن هذا لا يأكل من الأشياء اللي فيها لحوم أو كذا، لا، لكنه بيأكل أعشاب قارد من القوارض وهو من الثدييات، يبقى هنا اليربوع صيد. يشوفوا افتكروش فار يبص عليه يقتله، ان الفار يقتل في الحل وفي الحرم، ولكن هذا يربوع يجوز انه يؤكل، هذا يأكله العرب، فقالوا فيه ايه؟ جفرة، معزة لها 4 أشهر، يبقى الجفرة معزة او شاة صغيرة عندها 4 أشهر، هذا اللي في اليربوع. الارنب البري عناق دون الجفرة، عناق دون اللي هي 3 شهور مثلا، معزة صغيرة لها 3 شهور. من صاد أرنبا بري هو ماشي في الصحراء، لا أرنب اصطاده أكله أو اصطاده وقتله، هذا فيه الجزاء، عشان لا يجوز له وهو محرم أن يصيد، ولا يجوز له أن يصيد وهو فيه الحرم. يبقى فيه عناق دون اليقظه، هذا مروي عن عمر وهو صحيح عن عمر رضي الله عنه. العناق الأنثى من أولاد المعزة إذا أتت عليها سنة، قالوا ذلك. والجفرة من أولاد الشاة لها 4 أشهر ونحو ذلك. وهنا لما قال إنها عناق قد يظن إنها لها سنة، معزة لها سنة، كما يقول لك لا دون الجفرة يعني أقل من 4 أشهر. الحمام هو إنسان اصطاد حمام من حمام الحرم أو اصطاد حماما وهو في غير الحرم، يقول لك الحمام هيدخل كل الأنواع بقى بتاعته، الأنواع بتاعته حمام يمام الأنواع بتاعته، وهيقول لك على أسماء لها. هنا الحمام التي يجمع صفة معينة وهو أنه يعب الماء أي يكرع فيه، فرق بين الفرخة لما تشرب تحط من قارها وترفع رأسها تحط من قارها، لا الحمام يحط من قار ويفضل يكرع لغاية ما يشرب بعدين يرفع رأسه. فقال لك الحمام في هذه الفصيلة أو هذا الجنس كل ما تسمى أو وصف بأنه حمام إذا قتله المحرم يبقى عليه شاة، عليه شاة كاملة. حكم بذلك الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عباس ونافع بن عبد الحارث، حكموا في حمام الحرم بذلك. وكأن جاء التشديد في ذلك لكثرة حمام الحرم انه يغري اللي هناك يعمل حاجة. الانسان لو لم يتعلم الاحكام الشرعية ممكن يغري منظر تحت مد ايدك تمسك، فهنا لو انسان فعل فشدد في ذلك انه هتاخد حمام الحرم تقتلها عليك شاه، اللي هدفع شاه 500 ريال في حمامة لا ملاش شاه، ما عملش هذا غير الاسم الذنب. فتلاقي الحمام هناك يستشعر الامان، الا بقى من الجهله من الحجاج والمعتمرين لما يروحوا معاهم عيالهم سخاف كده يجروا يطيروا الحمام يجروا وراي يزعجوه وهو بياكل، وبعض الهايفين من الناس تلاقي هايف كده ماشي شيخ راجل كبير ويلاقي الحمام يروح داخل في وسطه كده عايز يتفرج عليه وهو بيطري، ولا عايز يتصور جنب الحمام، أشياء هيافات تحصل. حمام الحرم له الأمن والأمان في هذا المكان، فلا يجوز لك أن تزعجه أو أن أنت تطيره من مكانه من غير ما يكون لك عذر في ذلك. يبقى الحمام يقول لك هو كل ما عبى الماء وهدره، هدره أي صوت لصوت هدير الحمام، زي من أسماء بتاعته القطة والورش والفواخت، هذه أنواع من أنواع هذا الجنس اللي هو الحمام، منها القطة اللي هو اليمام يعني اليمام القطة، ومنه الورش أو الورشان، الورشان نوع من الحمام اسمه الورشان، قالوا لحم أخف من لحم الحمام. الفواخت جمع فاخته نوع من الحمام المطوق له طوق حوالين رقبته، هذا كلها اسماء وهو في النهايه هو من هذه الفصيله فصيله الحمام. يبقى في الحمام فيه شاء، الذي يقتل حمام من حمام الحرم فيه شاء. وقيس عليه حمام الاحرام، حمام في فرق بين حمام الحرم وحمام الاحرام، حمام الاحرام هيبقى فين؟ في الحل خارج الحرم، حمام الحرم المولود بداخل الحرم. يبقى هنا هذا أبو زاك فيه شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. وعن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام، وما لا مثل له، إذا وجد أشياء من هذه الصيود التي لا مثل لها ما فيش حاجة تشبهها، زي الإوز الحبارة الحجل الكركي، هذه أشياء ما نعرفهاش، عرفنا الوز بس، الحبارة والحجل والكركي، قال فيه قيمة مكانه. برضو لما تقرأ في الفقه تلاقي حاجات كده وتقوم تصعب عليك ما تفهمهاش، اعرف قيمة الفقهاء ان يتكلم في كل حاجة، عرف اللي انت ما عرفتوش من علم الحيوان ومن علم الطبيعة ومن علم كذا، عرف اللي انت ما عرفت، اعرف قدر هؤلاء العلماء الذين تكلموا في هذه الأشياء. لذلك الذي يحكم بها أمثال هؤلاء العلماء، أمثال العلماء ابن قدامة النووي فلان علان من هؤلاء العظام اللي عرفوا هذه الأشياء ووصفوها لنا وقالوا الجزاء فيها كذا وكذا. عن ابن عباس وجابر أنهما قال في الحدل والقطا والحبارة شاة شاة، يعني في كل واحدة من هؤلاء. هذه الصورة بتاعت الإوز طبعا ده احنا عارفينه، وادي الكركي هتلاقي شكله زي الوز برضه، ده الكركي ويسمى بالغرنوق الغرنوق. والكروان المنظر بتاعه، القنابر المنظر بتاعها هي عند العصافير. يبقى هنا الأشياء دي ملهاش، مش هيقول في العصفورة فيها شاة، ويقول لك القيمة بقى، القيمة بتاعتها يبقى تتصدق بقيمتها على فقراء الحرم، يحكم به ذو عدل منكم. يحرم صيد حرم مكة، حرم مكة حرام صيد، حتى ولو كنت حلالا، حتى ولو كنت حلالا. يعني انت مش خلصت الحج وخلصت العمرة وقاعد الشرج، هنا يحرم عليك صيد الحرم، لا يجوز لك صيد في الحرم. عايز تصيد اطلع في الحرم. يبقى هنا في عرفات في غير الحج وانت في عرفات يجوز تصيد ولا لا يجوز؟ يجوز تصيد وانت في عرفات. طيب وانت في منى في غير الحج وغير العمرة يجوز تصيد؟ لا يجوز، لان منى من الحرم، من الحرم، مزدلفة من الحرم، لكن عرفات ليست من الحرم، عرفات من الحل. طيب جاء في الحديث إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فهو حرام. مكة هذه البلد العظيم، بلد الأمين، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي الحديث لا ينفر صيدها، يبقى لا يجوز لك أن تنفر صيدها، لا ينفر صيدها. يعني التنفير ما بالك بالقتل والأذى، التنفير تمشي تهش، وما أكثر ما ترى من الحجاج لا يحب يمشي في نص الحمام عشان ينفره، وفي الحديث لا ينفر. يعني معصية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع جهل الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقعون في ذلك. يحرم صيد حرم المدينة، يبقى مش حرم مكة بس، ده كمان حرم المدينة يحرم الصيد فيها، لكن جزاء الصيد في حرم مكة. حرم المدينة ما فيه جزاء الصيد، إن نقوله مكان الحمامة تذبح شاة هذا في مكة أو في الحرم، يبقى في الحرم وفي الإحرام. إنما جزاء الإنسان الذي يفعل ذلك في حرم المدينة قالوا فيه السلب وتوسيع جلده ضربا، يعني أن الحاكم يعزره، يضرب هذا الإنسان يجلده علشان ما يأذيش في حرم المدينة، ما يأذيش حيوانا في حرم المدينة. وأيضا يؤخذ ما معه، من معه إيه من أدوات الصيد للصيد بها، ما معه من أموال من شيء في جيبه، ويؤخذ ما معه، أنه عقوبة له على ما صنع في هذا البلد الآمن، بلد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وحكمه حكم صيد الإحرام، حكمه حكم صيد الإحرام، لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم، درجة ثانية الكلام عن الإحرام أو سواء في الحرم أو في الحل، إذا يحرم صيد حرم مكة وأنت حلال أو وأنت محرم، وحكم الصيد هو في مكة أو إذا كان محرما في غير مكة. وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، للصوم فيه مدخل عند الأكثرين، يعني عايز يقول إن الآية فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو عدل ذلك صياما، يبقى هنا كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يبقى ذكر الصيام. يقول لك الصوم فيه المدخل، فيه حكم صيد الإحرام، ويقول إنه كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف. يبقى الكلام في إنه الصيد في أثناء الإحرام جزاء مثل ما قتل من النعم. طيب القتل في الحرم، أنت مش محرم، لا حج ولا عمرة، والآية تكلمت عن الحج وعن الحمر عن العمرة، الآن لا أنت مش محرم لكن في الحرم، هذا يحرم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل الصيد. طب إذا قتلت الصيد وأنت حلال لست محرما، قال الحكم هو نفسه للصيد. يبقى هنا في الناء تذبح الهدي أو إن حتصوم عدل ذلك صياما، يبقى هتنظر في الجزاء من النعم، ايه الجزاء اللي في هذا الشيء الذي صدته؟ الجزاء فيه شاة، الشاة هذه تكفي كم واحد يأكلها؟ 10 يأكلونها، يبقى هنا تصوم عنها 10 أيام هنا الإطعام، أو أنها تقوم أمدادة، وكان هذا لعله يصعب الآن، وقد يأتي كلام العلماء في ذلك. يحرم قطع شجره وحشيشه، يعني في الحرم الذي لم يزرعه الآدمي إجماع، أجمع أهل العلم على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلى شوقها. يبقى الأشياء النابتة في الأرض أنبتها الله عز وجل. الذي يجوز إنسان معاه بهيمة والبهيمة أكلت منها سبها، ما هو ربنا خلقها لهذه، أما أن أنت تمشي تقطعها، الشجر الذي خلقه الله عز وجل ليس له. إلا أن يكون إنسان زارع حدث في بيتي في حديقة، أنت حط في البيت بتاعك في الحديقة، لكن هنا اللي في أرض الحرم أخرجها الله عز وجل فيها لا تتعرض لها فلا يختلى شوقها. قال العباس إلا الإنسان فإنه لابد له منه، فإنه القبور والبيوت نوع من النبات اللي بيأخذوه يسدوا به الشؤوب بتاعة القبور والشؤوب بتاعة السقوفة في البيوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم الانتفاع. قال ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل أدمي. لو شجرة الرياح طيرتها إن أصبحت مرمية على الأرض الآن خلاص شجرة ميتة، يجوز لمن وجدها أن يأخذها ينشرها ويستخدمها كحطب ونحو ذلك طالما إن هي بغير فعل آدمي. قال وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع. يعني لو أن إنسانا هو الذي نشرها يقولك لا يبح لغيري أن ينتفع بها. ليه؟ سد للذريعة، مع أن الحكم واحد، يعني هذه اللي الرياح قلعتها بقت ميتة، اللي إنسان نشرها بقت ما مالهاش، لكن يقول لك هذه تنتفع بها. هذه لو أنت انتفعت بها اللي نشرها إنسان كأنه حتدي ذريعة الغير وغير هم ينشروا طالما الناس ينتفعون بها. لا سبها لا تنتفع بها، لأنه الذي بدأ بها إنسان فحدث منه أذى. والمحل والمحرم في ذلك سواء، يعني سمى المحل وهو نفسه الحلال. فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة، لو أن إنسان جاء على شجرة في الحرم ونشرها، هنا الشجرة الصغيرة بشاة منها فيها أشجار زرعها الناس هناك في المزدلفة، في أشجار في بعض، لا يجوز لحد أنه يروح يقطع فرع منها يكسر منها شيء ليس له ذلك. فإذا فعل ففي هذا الجزاء. قال لك إذا كان شجرة صغيرة عرفا تضمن بشاة، تضمن بشاة يعني اللي كسر شجرة صغيرة يلزمه شاة يذبحه ويزحه على فقراء الحرم، وما فوقها شجرة كبيرة بقرة يضمنها ببقرة. روي عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة يعني الشجرة الضخمة الكبيرة، وفي الجزلة شاة يعني الشجرة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته، بقيمته يعني إنسان ما عدش يلعب في الأشجار الموجودة في منى ولا في مزدلفة يلعب فيها ويهزها يوقع أوراقها يقول له شوف قيمتها قد إيه، الأوراق اللي أنت سقطها روح تصدق بها على فقراء الحرم. وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له والبقرة فقال إن هي إلا من البدن. يبقى هنا إذا وجب عليك ناقة جاز أنك تخرج مكانها بقرة والعكس. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة، هنا الشاء بسبع بقرة. يبقى إذا وجب على إنسان بقرة جاز أن يذبح مكانها سبع خرفان، إذا وجب عليه سبع خرفان جاز أن ينحر مكانها بدنة أو يذبح بقرة. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة. قال لقول ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. الحديث ضعيف، إنما المعنى كمعنى فقهي صحيح أن البدنة مكانها سبع من الخرفان. المراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، يعني عايز يقول انه لما يقول هذا عليه دم بفعله كذا عليه دم في الحج ولا في العمره ولا في الصيف، اذا قال عليه دم يبقى الاصل اقل ما يكون من الدماء وهو الخروف الذي يجزئ في الاضحيه اللي هو جزع ضأن. جزع ضأن يعني خروف عدى 7-8 شهور، هذا الجزع من الضأن، اقل ما يكون خروف 6 اشهر. أو سنين المعز، تكون معزة عندها سنة كاملة ودخلت في السنة الثانية، ده أقل ما يجزئ في الأضحية، إن خروف أقل ما يكون في السن بتاعه 6 أشهر، وهذا ليس اتفاقا، ده اختيار الحنبلة، لكن عند غيره الخروف عنده سنة كاملة، عنده سنة، لذلك تحتاط في الخروف إن يكون عنده سنة، إذا لم تجد جبت أقل شوي لكن لا ينقص عن 6 أشهر. أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، لقول تعالى في المتمتع: فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس: شاة أو شرك في دم، شاة أو شرك في دم، يعني تشارك في دم. المشاركة عمرها ما هتكون في خروف، إنك تشارك إنسان في خروف، المشاركة تكون في بدنة، يبقى سبع بدنة. وقال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عدرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي. فإن ذبح أحدهما فأفضل، فإن ذبح أحدهما قدامه ثلاثة، هو ذكر اثنين، فإن ذبح أحدهما يعني البدن أو البقرة، بدن أو البقرة، فأفضل من ذبح الخروف. ليه؟ يقول لك إنها أكثر لحما من الخروف وأنفع للفقراء. وتجب كلها، يعني إذا ذبح كان هو الواجب عليه خروف فراح ذبح بقرة مكانه، إذا نوى إن هذه البقرة مكان ما عليه فوجبت جميعها، إذا لم ينوي هذا فيه خلاف، فهو بيختار هنا إنه نوى ولا ما نواش، طالما ذبح بقرة بدل ما كان عليه خروف يبقى يلزمه جميعها، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه إذا لم ينوي فالواجب الذي عليه السبع فقط وليس الجميع. قال: لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختار. القياس بتاعه بيقيس على إيه؟ يقول قياس الكفارة في اليمين، اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين، من أوصافه ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير رقبة أعلى شيء، أعلى شيء. لو اختار تحرير رقبة مش هيقول الرقبة دي تساوي كام إطعام، الإطعام الوجبة تساوي 10 جنيه، والكفارة هنا بعتق العبد يساوي 100,000 جنيه، يبقى على ذلك لا ما تتحسبش كده، أنت واجب عليك العبد يبقى هو كله يساوي زي ما يساوي، طالما أن أنت اخترت هذا. الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هتطعم 10 مساكين فرضنا ب50 جنيه، لكن هتكسو 10 مساكين بكام؟ هيدخل لها 300-400 جنيه. طالما انت اخترت الكسوة يلزمك كسوة 10 المساكين، مش هتقول هنكسوهم بقدر الطعام، الطعام ب50 هتسيهم ب50 جنيه، مش هتجيب لهم حاجة ال10. يبقى هنا الكسوة التي تليق بهم أن يصلوا فيها. فهو بقى بيقيس على ذلك، يقول لك طالما دي كفارة ودي كفارة، يبقى إذا إنه اختار البدنة يبقى يلزمه جميعها. هذا قياس مع الفارق، ليس قياسا صحيح. وكان الناظر ليه بيقول أصح هذا أذي؟ لا، الذي أوجب في التخيير بين الكفارات الله سبحانه، الواجب عليك هذه إطعام 10 أو كسوتهم، الذي أوجب الكسوة الله، أو تحرير رقبة، ما قال لكش خلط بين هذه الأشياء. يبقى أنت لك الخيار، فإن نقي عايز إيه، أنت نقيت الأقل أنت حكم، نقيت الأوسط نقيت الأعلى، أنت صار فرضا عليك بأن الله فرضه سبحانه تبارك وتعالى. لكن القضية هنا شيء ثاني، قضية أن الواجب علي أنا شاة أو سبع بقرة، فإذا اخترت الشاة خلاص وجبت علي هذه الشاة، إذا اخترت البقرة كاملة عن هذه الحاجة بتاعتي أنا اخترتها، هي خلاص تلزمني البقرة. لا، ما اخترتش بقرة كاملة ولا غير، أنا لقيت 6 اشتركوا جايبين بقرة، طب حطوني السبع بتاعكم ليا السبع اللي فيها، يبقى عزيك أنا لم أشارك إلا في سبع فقط. فعلى ذلك القياس قياس مع الفارق، والصواب أنه لا يلزمه إلا سبع فقط. جزاء الصيد، إن قلنا أنه إنسان يصيد ولا يجوز له أن يدل على الصيد، إذا المحرم لا يجوز له أن يدل محرما ولا حلالا على الصيد، وإذا أشار إليه يأثم. وذلك قدمنا قبل ذلك في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل أحد منكم أمره يعني بالصيد أو أشار إليه وحدل عليه؟ قالوا: لا، بل هم الصحابة لما رأوا الصيد ضحكوا، في أنفسهم. فانتبه أبو قتادة لضحكهم لما رأى حمار الوحش قال ناولوني الصوت، رفضوا يناولوه الصوت أو يناولوه الرمح، فهو اللي نزل على الفرس وخد الصوت والرمح وجرى وراء الصيد وصاده. يبقى كما يحرم على المحرم أن يصيد وهو محرم سواء في الحل ولا في الحرم، كذلك يحرم عليه أن يدل محرما أو حلالا على هذا الصيد، أن يدل. طيب لو أنه دل حلالا على الصيد لا يجوز له أن يأكل منه، لا يجوز له أن يأكل منه، كذلك يأثم، لكن لا يجب عليه الجزاء لأنه مش هو الذي قتله، هو أشار لكن مش هو الذي قتله. هنا بالنسبة للحلال يجوز له أن يصيد في الحل، إنما في الحرم لا يجوز له أن يصيد حتى لو كان حلالا. أركان الحج وواجباته. باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة، باب آخر هذا يذكر لنا فيه الأركان. الركن حيكون من ضمن الأعمال الواجبة، عمل واجب لا تتم العبادة إلا به، لا تتم العبادة إلا به، وفقدانه فقدان للعبادة. إذا لم يأتي بالركن يبقى ما جابش العبادة التي أمر الله عز وجل. يبقى هنا الركن داخل في العبادة، ركن جزء منها، زي ما نقول أركان المبنى، هي مش حاجة تانية بره، بخلاف الشرط. الشرط في العبادة شيء ليس داخلا فيها، ولكن لا تتم العبادة إلا بوجوده، ووجوده ليس وجودا للعبادة. زي ما نقول الوضوء مع الصلاة شرط لصحة الصلاة. كونك توضيت مش معنى أنت صليت، لا، الوضوء لا تتم الصلاة إلا به. صليت من غير وضوء يبقى الصلاة بتاعتك باطلة. يبقى فقدانه وعدم وجود الشرط عدم وجود للعبادة، وجود الشرط ليس وجودا للعبادة. الركن وجوده وجود للعبادة، عدمه عدم للعبادة. لذلك يقول لك باختصار كده أن هذا من الواجبات وهذا من الواجبات، الشرط والركن. لكن الشرط وجوده ليس وجودا وعدمه عدم، الركن وجوده وجود وعدمه عدم. يبقى هنا يقول لك أركان الحج الأشياء التي تجب عليك وبسببها يكون الحج ويتم، بعدمها لم تأتي بالحج الذي أمر الله عز وجل به. أركان الحج أربعة، ثلاثة متفق عليها وواحد مختلف فيه. المتفق عليها الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف بالبيت وطواف الإفاضة. الرابع السعي بين الصفا والمروة. يعني إذا تكلمنا في السعي إن العلماء اختلفوا فيه ما بين موجب له وبين من يقول أنه ركن، احذر أن تتركه للعبادة، ما تكونش محل إن أنا أعمل وتيجي زي ما تيجي، لا، ممكن تكون عبادة بطلة، فلذلك تحتاط للعبادة. فإذا كان الأحوط قول من قال من العلماء أن السعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان لابد وأن تأتي له. إنما الخلاف في أنه واجب أو ركن هذا ينفع لمن حج وفاته شيء من السعي ورجع إلى بلده وتعذر عليه أن يرجع، مش هقول له هتفضل محرم وأنت هنا لغاية ما ترجع تجيبه حتى لو قعدت 20 سنة، هذا يصعب جدا فيها، لأن ممكن يضيع من الناس شيء من السعي. بخلاف الطواف، الطواف يقبل الإنسان أن يأتي به، وكل الناس فهم إيه الطواف، يمكن يفوت شيء من السعي لكن الطواف يصعب عليه. فعلى ذلك الطواف لو رجع إلى بلدي يلزم الرجوع ليأتي بالطواف. السعي فيه الخلاف الذي ذكرنا. يبقى أول شيء الإحرام، الإحرام اللي هو النية، الإحرام حاجة ولبس الإحرام حاجة. لبس الإحرام يبقى هنا تجتنب المخيط على ما قدمنا، لكن الإحرام الذي يفصل أنه ركن من الأركان النية، زي ما نقول الإحرام للصلاة، إنك تنوي الدخول في الصلاة تكبر وأنت تنوي أن أنت انتقلت لحرمة الصلاة. الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حج. من ترك الإحرام يعني منواش رايح هناك في موسم الحج، هو مش على باله لا حج ولا غيره، هنا مش حوله لا انت حاجز غصبا عنك، هذا لم ينوي الحج. فمن ترك ذلك ترك ركنا ولا ينعقد حجه حتى ينوي الحديث، إنما الأعمال بالنيات. الثاني الوقوف بعرفة، هذا الركن الثاني أن يقف بعرفة في حديث الحج عرفة. يبقى أغلب المناسك وأعظمها الذي يضيع بعدمها الحج هي الوقوف بعرفة. الحج عرفة الحديث صحيح. ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. يعني هذا اختيار الحنبلة، إن وقت عرفة من إمتى يقسموه الوقت اختيار وقت اضطرار. وقت اضطرار يقول لك من طلوع فجر يوم عرفة، يوم عرفة الفجر يوم 9 من بعد الفجر لغاية قبل فجر العيد، خلال 23 ساعة أو 24 ساعة دي يجوز لك إنك تقف فيها. اضطرارا فرضنا انك رحت قبل عرفة او راح الحجاج فيها قبل عرفة وبعضهم مرض وطلعوا ودوا المستشفى قبل صلاة الظهر والعصر، هنا على هذا القول ينفعه احد يكون قد ذهب الى هناك. فنقول هذا القول لا يكون اختيارا ابدا، مش اختيار، ما فيش حاجة اسمها انا هروح عرفة واقعد ساعة قبل صلاة الظهر وامشي، ليس لك ذلك ولم تأتي بالحج الذي امرت به. لكن الذي اضطر بايت ليلة عرفة في عرفة ومنتظر الصبح جرى له حاجة في وقت الضحى شالوه من عرفة طلعوه، يبقى على ذلك هنا يحسب له أنه وقف لأنه الآن اضطرارا أخرج منه. قال لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة دمة. لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة دمة. قال أبو الزبير فقلت لجابر أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كما يذكره. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، صح حجه. هنا يقول إن ولو لحظة، لو لحظة فرق من يقول يصح الحج ويلزمه الهدي يلزمه الفدية في التقصير، وبين نقول إن يصح الحج وهو محسن في هذا الذي فعل. هذا الذي وقف لحظة، ليه وقف لحظة؟ إما متكاسل لحظة وانصرف في وقت الوقوف يصح حجه، في غير وقت الوقوف لا ما يصحش منه الحج. يبقى هنا يقول ولو لحظة واحدة وهو أهل، أهل يعني كان مكلفا كان عاقلا. إذا لم يكن مكلفا يبقى في ولي مع هذا الغير المكلف، إذا كان صبيا صغيرا أو طفلة صغيرة رضيع أو رضيعة أو إنسان مجنون يبقى يكون معه الولي، يكون النية للولي. قال ولو مارا أو نائما، لو إن إنسان مر بعرفة بيدور على عرفة مش عارف، دخل منها وطلع من ناحية تانية وقعد في غير عرفة وهو مش عارف وصل عرفة ولا ما وصل، طالما أنه مر فيها فيعتبر له الحج. يبقى هنا لاحظ أنه عايز يروح عرفة ومر بعرفة وهو لم يعرف أنها عرفة حتى ينوي، مش كده ولا إيه؟ لم يعرف أنها عرفة عشان ينوي أنه هو يمكن هو ناوي يروح عرفة، دخل وطلع من ناحية تانية وقعد في غير عرفة، قالوا يحسب لك الحج. طب يحسب ليه ازاي مع انه فين حديث انما الاعمال بالنيات؟ هنا نفع الامر الاخر وهو ان نية الحج من البداية اتت على جميع الاعمال بعد ذلك. هذا قول سهل يقوم ييسر على الناس مثل هذا الشيء، انه بنيته للحج ناوي يروح عرفة ولكن مر بعرفه ما يعرفهاش، قال ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا انها عرفة وطلع من عرفة، او واحد مع الحجاج اللي مش عارف حاله وراح مع الناس اهو راح وعرفة مش عارف النهارده فين امبارح كنا فين بكره رايحين فين اهو ماشي مع الناس ما هوش عارف شيء، ايضا انه واقف في عرفة يحسب له انه حاج طالما انه ادرك عرفة وهو اهل للو. لا يشترط في عرفة أن تكون المرأة طاهرة من الحيض أو النفاس، فلو وقفت وهي حائض أيضا وقوفها صحيح. قال هذا كل اللي ذكره لعموم حديث عروة بن ضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، إلى صلاة إيه؟ الفجر، إلى صلاة الفجر. يعني عروة طول الليل تايه، طول الليل تايه واقف في عرفة ومش عارف يعمل ايه، عمال يقف على كل جبل شوي. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عند الفجر في المزدلفة، عند الفجر في المزدلفة، كأنه لما يوصل الفجر في المزدلفة يبقى بدأ في المزدلفة ما لحقش يبدأ وصل الفجر، وصل. فقال يا رسول الله إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. حبل وجبل، جبل معروف، الحبل هو رمال عالية، رمال عالية مستطيلة، يعني الجبل بيبقى فوق الأرض وتحت الأرض، هذا الجبل. لكن لما تتكون الرمال وتعمل تبات مرتفعة هذا الحبل، فهو مش الجبال ده كمان الحبال، وقف على كل حبل من جبال الرمال المستطيلة ويقول أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى كففه. طيب، من شهد صلاتنا هذه، صلاة الفجر، ووقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، قبل الآن، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في المزدلفة على أول وقتها، على أول وقتها، يعني يدوبك أذن المؤذن وبعدها على طول صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر في السفر والحضر، يبقى ضروري صلى السنة ولكن سريعا ثم أقيمت الصلاة. طيب، إذا كان صلاة الفجر على أول أذان ووقف قبل ذلك، هيلحق يبقى في المزدلفة إمتى؟ إذا كان وقف قبل ذلك فين؟ في عرفة، يبقى على ذلك وقف في عرفة وشاهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدركه، يبقى يسقط المبيت ولا لا يسقط؟ يسقط، يبقى مع العذر يسقط إيه؟ المبيت بالمزدلفة. العذر إنسان تاه ما عرفش يوصل المزدلفة، سيارات اتأخرت بيه على ما وصل المزدلفة كان الليل راح، يبقى على ذلك هذا معذور في ذلك. يبقى المبيت بالمزدلفة واجب ولكنه يسقط بالأعذار، يسقط بالأعذار. طيب، هنا ياخذ منها ابن حزم انه حتى يتم حده لازم يصلي الفجر هناك، لازم يصلي الفجر هناك مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الإمام هناك، قال لك لأن الحديث قال كده، قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفعه وقد وقف بعرفة قبل ذلك، قال لك يبقى لازم عرفة ولازم صلاة الفجر في المزدلفة، فقد أتم حجه وقضى كففه. هذا محتمل، محتمل ولكنه خطأ. خطأ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن أن ينفروا، أذن للضعفة أن ينفروا من المزدلفة بعد منتصف الليل، يبقى صلوا الفجر ما صلوش. لو كان صلاة الفجر هناك ركنا في الحج كان أذن لهم، ما كانش أذن لهم. يبقى دليل على أنه هنا القول معناه اللي حصل عرفة ولو جزءا يسيرا من آخر الليل فقد تم حده، لأنه ساعة من الليل أو نهار لو كان بعرفة آخر ساعة في عرفة هيلحق يمشي لغاية ما يوصل مزدلفة ويصلي فجر فيها؟ ممكن هذا شيء؟ مش ممكن. يبقى على ذلك هنا المقصد منه بيان أن الحج يتم ولو أدرك شيئا يسيرا بعرفة ولو بالليل. الحنبلة قالوا طالما بالليل، وطالما الحديث قال ساعة من الليل أو نهار، والنهار يوم عرفة يبتدي أمتى النهار؟ من فجر عرفة. قالوا يبقى على سيخ ولو ساعة من بعد الفجر. نقول هذا يعني فيه نظر، إنه لو جاز ولو ساعة بعد الفجر لأزن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس إن هم يقفوا هناك ساعة من النهار ويرحل زي الرعاة ولا السقاة ولا غيرهم، ولكن لا، الوارد إنه الكل وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم من الزوال لغاية غروب الشمس. إنما ينفع هذا الحديث في أهل الأعذار، في أهل الأعذار، من كان من أهل الأعذار فوقف في وقت الضحى مثلا وحصل له شيء من الأعذار فترك المكان بسبب مرض أو سبب غير شلوم من المكان، يبقى يكتب له الحد على معنى هذا الحديث. قال المجد اللي هو ابن تيمية الجد، جد شيخ الإسلام ابن تيمية أبو بركات، وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف، أن نهار عرفة كله، هذا عند الحنابلة فقط ممن فرد به الحنابلة، لكن جمهور وجماهير أهل العلم على أن الوقوف لا يبدأ قبل الزوال، عند الزوال قال من هو ده الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه دخل، لأن قبل الزوال كان فين؟ قبل الزوال كان فين؟ في نمرة، في نمر، نمر مش من عرفة، فوقف في نمر وخطب خطبة عرفة فين؟ في نمر ومعه الناس. بعدما خلص الخطبة وصلى بالناس الظهر والعصر دخل إلى عرفة. يبقى هنا الوقت محدد، تقول لعرفة، وإلا كان دخل من الأول النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى عرفة وصلى الظهر بداخل عرفة، ولكنه صلى في نمرة وخطب في نمرة ثم دخل عرفة عليه الصلاة والسلام. طيب يقول لك لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، مكتوب عندكم سكرانا، سكران هذه ممنوعة من الصرف، فالصواب فيها أنه سكران هنا ما هيش مصروف، ما هيش تنوين، لأن سكران سكرة اللي هي فعلة إنها مكان على وزن فعلة، ويقول إنه سكران سكرة، فعلان فعلة، هذا ممنوع من الصرف، هذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب، فما صاف فيها سكران بالفتحة مش بالتنوين. أو مجنونا أو مغمى عليه لأنه ليس من أهل العبادات، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم، ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزاه. طيب يبقى هنا إذا كان الإنسان واقف في عرفة وهو سكران لا يحسب له حد، سواء كان معذور ولا غير معذور. ممكن يكون الإنسان حاطط لنفسه شيء من الخشاف، زبيب وتمر، وحطه علشان يشربه، شربه قبل وقت الزوال ولا قبل الليل، ذهب عقله وفضل في يوم عرف عقله ذاهب لغاية ما انتهى اليوم بتاع عرفة وخلص وقت الفجر بتاع المزدلفة، هذا لم يشهد شيئا، لنقول سواء كان معذورا أو غير معذور، طالما ذهب عقله فلا يحسب له. إنسان يجن ويفيق، يجن ويفيق، فجاء في يوم عرفة من أوله جن لغاية ما انتهى، العفو والعافية، وهنا لم يدرك شيء، بخلاف المجنون الذي حج ومعه وليه، وليه يبقى نية الولي تسري عليه، إنما ده لا ولي ولا غيره بعد ذلك لا يحسب له. لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، أجزأ يبقى هنا في اليوم العاشر، هذا يوم العيد، في اليوم الثامن هذا يوم الترويه، شافوا الهلال غلط أخطأوا فيه، يبقى هنا لا قيمة لأنه بعض الدول تقول أن أنتوا أخطأتوا ما أخطأتوش، بخلص أخذ إمام الحج بشيء وحج بالناس، يبقى يوم عرفة الذي وقف الناس به بعرفات، حتى لو كل البلدان قالت لا ده يوم تاني، اليوم هذا خطأ، شفنا كذا، عملنا كذا، ما فيش قيمة لهذا كله، لأنه عرفة في الحديث يوم تعرفون، ويوم عرفون ما فيش تعريف في غير عرفات، تعريف في عرفات فقط، فاجتهاد العلماء هنالك إنه هذا يوم عرفة مبني على أول يوم ذي الحجة، في أول يوم في شهر ذي الحجة أي يوم كذا، اجتهدوا فأخطأوا، وباقي البلدان أخذوا بشيء ثاني وأصاب، وهؤلاء أخذوا في يوم عرفة كان يوم 8 وقفوا، يبقى هذا يوم عرفة، وليس من حق أحد يقول طب أنا حق بكرة تانية في عرفة، انتهى يوم عرفة امبارح، مش من حق إنسان يقول إنه الحديث مشوا كلهم أخطأوا أنا بس اللي صواب، نقول أنت انفردت، والحديث يقول عرفة يوم تعرفون، يبقى يوم ما يجتمع الناس في هذا المكان هذا يوم المغفرة، وهذا يوم عرفة ليس بانفراد شخص واحد فيه. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. يبقى دي المسألة اللي قلناها نص على الإمام أحمد، لأنه لا يؤمن وقوع مثل هذا في القضاء فاشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ يعني إذا قلنا أن أخطأوا هنالك وأخذوا يوم شهر ذي القعدة على أنه 29 يوم وكان الصواب أنه 30 يوم، يبقى على ذلك حيقف عرفة في غير، طب هل هذا يكون عرفة باطنا وظاهرا ولا ظاهرا فقط؟ هنا يقول خلاف، رجح شيخ الإسلام أنه باطنا وظاهرا، فليس من حق أحد أن يقول لا الناس وقفوا على الظاهر، إنما الباطن ما هم مش عارفينه أنا عارفه، ليس لأحد أن يقف وحده. إن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحد لتفريطهم، وروي أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوما ما حبست، قال حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك. يبقى كأن الرؤية عنده غير الرؤية اللي كانت عند عمر ومن معه. فقدم هبار ابن الأسود ولقاهم خلصوا يوم عرفة، جاي بعده في يوم العيد ظن ان يوم عرفة، فلم يعذره عمر بذلك. طيب، يبقى أركان الحج قلنا الركن الأول هو النية، هو الإحرام، يعني الإحرام بمعنى النية. الركن الثاني هو الوقوف بعرفة ولو لحظة من الليل أو نهار. الركن الثالث الطواف، الذي هو طواف إيه؟ الإفاضة، يسمى طواف الإفاضة وطواف الركن، وأحيانا يسمى بطواف الصدر، وإن كان الغالب على طواف الصدر أنه طواف الوداع الغالب، لكن هذا أيضا مما يسمى بطواف الصدر، عشان لما تقرأ في بعض الكتب الفقهية ما تفتكرش أن الشيخ أخطأ فيها، لا، هم بعض العلماء يسمون هذا الطواف بطواف الصدر. ليه؟ لأنه بيصدر عنه، يعني بيرجع من منى إليه وبعدين يصدر منه وتوجه إلى منى مرة ثانية بعد هذا الطواف. قال الله تعالى: وليطوفوا ببيت العتيق. وقالت عائشة: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. أحابستنا هي؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن هي حاضت، حاضت فلسه ما طافتش أني طواف طواف الوداع، لكنها طافت طواف الإفاضة، يبقى مش هتحبسنا بقى، طواف الوداع واجب ولكنه يسقط بحيض المرأة أو نفاسها، فيجوز أن تنفر من غير ما تطوف هذا الطواف. تفضل. الإفاضة الركن الثالث من أركان الحج، وطواف الإفاضة لا يقدم أبدا على أيام الحج، لا يقدم، يعني السعي بين الصفا والمروة قد يقدم، إنسان إذا ذهب مفردا وطاف طواف القدوم وسعى في آخر ذي القعدة في أول ذي الحجة، يبقى هذا سعي عن الحج وعن عمرته إذا كان قارنا، لكن إذا طاف طواف الأول هذا طواف القدوم بالنسبة للمفرد وللقارن، إنما طوافه هذا الطواف اللي بعد رجوعه من المزدلفة ورمي الجمرة وذهابه للطواف بالبيت، هذا طواف الإفاضة. يقول لنا دل على الحديث على أن الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به، الذي لم يأتي به محبوس عليه، حتى لو نسي وسافر إلى بلد محبوس عليه يرجع تاني يأتي بهذا الطواف. وقته إمتى؟ وقت طواف الإفاضة. قال: من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف، ينفعش يتقدم على الوقوف بعرفة، الذي يكون بعدها. فإذا وقف الحاج بعرفة وانطلق من عرفة إلى المزدلفة وكان من الضعفاء أو من كانت من النساء ومشى بعد منتصف الليل بساعة ساعتين، يبقى يجوز أنه يذهب إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة، المهم أن يكون قبله أتى عرفة، وقف بعرفة، هذا بعدها. يبقى وقت من نصف ليلة النحر، النصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. المزدلفة من الواجبات أن المبيت بها لغاية بعد منتصف الليل، والمستحب أن يمكث لغاية وقت الإسفار هنا. لا حد لآخره، وفعله يوم النحر أفضل، الطواف في البيت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يقول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أفاض يوم النحر طاف للإفاضة في يوم العيد. الرابع السعي بين الصفا والمروة، هذا رابع الأركان اللي هنا اختلف في السعي ركن ولا واجب من الواجبات. دليل ركنية اللي هو بيختاره قول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون. ولحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. عائشة تقول: كانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. إن الله لا يتم، بمعنى الذي يفعل حجا ناقصا ترك ركنا من أركان. هنا تقول: ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. يعني هذا الحديث يفيد أنه واجب اسعوا وفعله. وقال خذوا عني مناسككم أرضه يفيد الوجوب فيه. قول عائشة ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة يبقى حج ناقص، يبقى ترك ركن من الأركان، فكأنها ترى أن هذا ركن من الأركان، وهذا ليس متفقا عليه. هذا قول جمهور العلماء، وذهب الأحناف إلى أنه واجب وليس ركنا من الأركان. ابن قدامة يقول اختلفت الرواية عن أحمد أن السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن ولا واجب ولا سنة من السنن. ثلاث أقوال في مذهب أحمد رحمه الله، الأشهر من الأقوال أنه ركن من الأركان، وإن كان الإمام ابن قدامة اختار أنه واجب من الواجبات في بحث له في المغني في هذه المسألة. ولا كلام القاضي أبي يعلى يقول هو واجب وليس بركن، وإذا تركه وجب عليه دم، وإذا تركه وجب عليه دم، يعني على القول بأنه واجب. وهذا مذهب الحسن البصري ومذهب أبي حنيفة والثوري. ابن قدامة يقول هو أول، كأنه يختار ذلك ابن قدامة رحمة الله عليه. أما جمهور العلماء فهو على أنه واجب وركن من الأركان، واجب وركن. يقول قول عائشة دليل الركنية، القول الذي ذكرناه لعمري ما أتم الله حد من لم يطف بين الصفا والمروة. قال ولكنه معارض لقول من خالفها من الصحابة، وحديث حبيبة بنت أبي تجراء النبي صلى الله عليه وسلم سعى حتى إنها لا ترى إزاره يدور حول ركبتيه صلى الله عليه وسلم من شدة السعي، وقال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال هذا الحديث فيه كلام، يعني في رواة الحديث يرويه عبد الله بن المؤمل وتكلموا في حديثه، قالوا حتى على صحته بصححه الشيخ الألباني. قال هذا يفيد أنه مكتوب واجب وليس ركنا من الأركان. يبقى مسألة السعي بين الصفا والمروة هل هي ركن ولا هي واجب مختلف فيها. الاحتياط قول الجمهور لأنها عبادة بتعملها في العمر مرة، ما تخليش العبادة محل أن ينفع ولا ما ينفعش، يبقى تأتي به ويلزمك أن تنتظر حتى تأتي بالسعي بين الصفا والمروة. ولكن من سافر ولم لم يقدر على الرجوع وقد ترك السعي أو شيئا منه، في هذه الحالة ينفعنا هذا القول الثاني بأنه يبقى عليك دم في ذلك طالما تعذر عليك الرجوع إلى هنا. أركان الحج ذكروا أنها أربعة أركان: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. طيب واجبات الحج كم واجب يجب عليه؟ يقول لك سبعة، ويقال أنها ست، ستة واجبات. سبعة ولا ستة الخلاف في إيه؟ الطواف طواف الوداع الخلاف فيه، هل هو واجب يتعلق بالحج ولا واجب يتعلق بكل من خرج من مكة؟ يقول واجب يتعلق بالحج يبقى على ذلك هذا من واجبات الحج، بكل من خرج من مكة يقول في واجبات الحج ستة، ما هي السبعة؟ الواجبات: الإحرام من الميقات، هذا الواجب الأول. الإحرام، الإحرام كان إيه؟ قلنا إنه ركن، أمال هنا بيقول لك إنه واجب من الواجبات. القيد المكان، المكان القيد إحرام من الميقات. يبقى لو إن إنسان عدى الميقات وبعد ما عدى طب ما حج السنة دي، يا ترى تحرم من الميقات يا إما هتحرم من مكانك وعليك دم، عليك دم إذا أحرمت المكان، لأن كان أنت جاي أصلا لحد أو العمرة وبعد ما جوزت الميقات هتقول حنوي من الآن، ما أنت جاي إلا إيه أصلا؟ أنت جاي لهذا الشيء، يا ترى ومن الميقات يا إما من مكانك ويلزمك الدم لترك واجب من الواجب. الإحرام من الميقات واجب، الإحرام نفسه ركن هو النية، لبس الإحرام واجب، الإحرام من الميقات واجب. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، الذي يقف نهارا يقف لغروب الشمس. طيب المعذور لما أضرش إلا أن يروح بالليل، هنالك في أهل أعذار وكل فترة بتزيد الأعذار على الناس بأشغال وغيرها، زي السنة دي مثلا الإخوة مسافرين للحج هيشتغلوا في المترو اللي موجود هناك أو القطر اللي موجود هناك، وساعات العمل هتبقى في عرفات بالنهار، إنه شغالين هيعمل إيه هذا الإنسان؟ إذا رفضوا إن هم يسمحوا له إنه يروح لعرفات بالنهار هيبقى معذور، يبقى هيروح بالليل. بخلاف من تمكن أن يذهب إلى عرفات بالنهار فتركها ليذهب بالليل، يبقى هذا تارك واجب من الواجبات عليه والوقوف في وقته. يبقى الواجبات تسقط بالأعذار، بغير الأعذار يبقى مكانها دم، مكان الواجبات عليه دم. يبقى الوقوف إلى الغروب لأن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال خذوا عني مناسككم، صحيح. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، المبيت ليلة النحر، يبقى بعد ما طلع من عرفة لابد من الذهاب للمزدلفة والمبيت بالمزدلفة. يمكن كان من السنين الماضية اللي بيخرج من عرفة ويروح المزدلفة يخرج طويل جدا، مع إن مسافة حوالي 7 كيلو مثلا أو نحو ذلك، ولكن مع الزحام الشديد ممكن يقعد الليل كله ما يوصلش المزدلفة، ما يدخلش المزدلفة. الآن تيسر هذا الشيء بالتوسعات الموجودة هنالك وبالتنظيمات وبتقليل عدد الحجات، يعني تيسر هذا أنه يكون في المزدلفة، فاحذر أنك تقصر في الذهاب إلى المزدلفة طالما أنك تقدر عليه. لو أنه من عرفة ماشى لغاية المزدلفة بيقدر يمشي، يأخذ حوالي ساعتين، ساعتين ونص، 3 ساعات لغاية ما يوصل إلى المزدلفة، ويمكن في الماضي كان بالمشي يوصلوا قبل السيارات إلى المزدلفة. طيب، يبقى الوقوف في أو المبيت في المزدلفة ليلة النحر إلى بعد نصف الليل هذا الواجب، والسنة أن يقعد لغاية الفجر لغاية ما يدعو بعد عند وقت الإسفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات وقال لتأخذوا عني مناسككم، وما ينفعش المبيت أن يروح نص الأول من الليل قعد بين المغرب والعشاء يقول أنا بيت. المبيت لا يكون إلا بعد منتصف الليل، يعني تسمية المبيت يقول بات فلان في المكان الفلاني، فرق بين أمسى في المكان وبات في المكان، أمسى فيه يبقى من بعد العصر، أمسى فيه المغرب، لكن المبيت يكون بعد منتصف الليل، فمن وصل هناك قبل منتصف الليل لازمه أن ينتظر ساعة أو ساعتين بعد منتصف الليل. وجاء عن أسماء رضي الله عنها هذا في الصحيحين أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. فارتحل، قالت فارتحل، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمر. هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك أسماء رضي الله عنها، إن هي لغاية نص الليل وكانت هي ضريرة في آخر حياتها، فكانت بتسأل القمر غاب ولا لا، فلما غاب القمر، والعادة أن يغيب القمر بعد ساعتين في هذه الليلة أو الليلة بعد العشر الأول من الشهر العربي، فيغيب بعد منتصف الليل بساعتين وأكثر من ذلك، فهي مكثت هذه الفترة لغاية ما غاب القمر، يعني عدى ساعتين من نص الليل، فانصرفت رمت الجمر رضي الله عنها. قال ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، إذا رمت بالليل ولا بالنهار؟ رمت بالليل ورجعت فصلت الصبح في منزلها، فهو بينكر عليها يقول يا هنتا ما أرانا إلا غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، أذن للظعن. يبقى هذا الحديث الذي في الصحيحين فيه أنه يجوز الرمي بالليل للمعذور، للمعذور، يبقى الغير المعذور ينتظر لغاية ما تطلع الشمس أو لغاية ما بعد الفجر فيرمي بعد الفجر، لكن من المعذورين النساء والأطفال ومن يصحبهم، من يصحب الأطفال ويصحب النساء هذا داخل معهم من المعذورين، فجاز له أن يرمي معهم، والأفضل أن يؤخر الرمي لغاية بعد طلوع الشمس. رمي الجمار مرتبا، يبقى هنا هذا من الواجبات أيضا، رمي الجمار ذكرنا من الواجبات اللي ينكس في عرفة وقت من الزوال لغروب الشمس، يبيت في المزدلفة لا يخرج منها إلا بعد منتصف الليل، كذلك أنه يرمي الجمار مرتبا، رمي الجمار جمرة في يوم العيد حيرمي جمرة واحدة اللي هي جمرة العقبة، في أيام التشريق حيرمي 3 جمرات، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي الجمار مرتبة، كل جمرة يرميها ب7 حصيات كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الواجبات الحلق والتقصير، من الواجبات وهذا السادس الذي يذكره الحلق والتقصير. من الواجبات والبعض يذكر أن هذا من التحلل من الإحرام وليس واجبا، والصواب أنه من الواجبات لأن الله عز وجل، أو من المناسك من النسك لأن الله عز وجل مدحهم في القرآن، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر قال وليقصر وليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه حلقه وبدأ الحلق بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وهذه سنة عليه الصلاة والسلام، والحلق أفضل من التقصير. إذا حلق حلق جميع شعره، إذا قصر قصر من جميع شعره. قال ابن المنذر أجمعوا على إجزاء التقصير، إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى، ولا يصح أن الآية ذكرت الاثنين الحلق والتقصير، فلا معنى لاختيار أحدهما دون جواز الآخر. يستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه، وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافة. إذا كان إنسان به شعر حلقه أو قصره، إذا كان لا شعر فيه أصلع أصلا، أو أنه كان عامل العمرة قبلها مباشرة فحالق ما في الشعر يحلقه، فيجوز أنه ما يحلقش ولا يعمل حاجة، والأفضل أن يمر الموسى ولو على الفاضي، يمر الموسى حسب أتشبه بمن فعل ذلك. السابع اللي هو بقى فيه خلافة، اللي هو من واجبات الحج ولا هو واجب منفصل عن أعمال الحج، والصواب أنه واجب منفصل عن أعمال الحج، لأنه تمت أعمال الحج خلاص بأنه انتهى في أيام منى، رمى الجمرة آخر أيام التشريق أو في يوم النفر الأول انتهت أعمال الحج. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجر يمكث في مكة بعد تمام نسكه ثلاثا، تمام نسكي بخلص خلص المناسك. هنا طواف الوداع ما هوش بقى متعلق بالمناسك، إنما متعلق بسفر الحج، بسفر الحج. فيبقى على ذلك إذا انتهى من حجه وأراد الرجوع إلى بلده، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفر حتى يكون آخر فعله، يعني الطواف بالبيت. يبقى هنا طواف الوداع، قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يمكن فوتنا واحد، هو الرابع، المبيت في منى. المبيت في منى هذا واجب من الواجبات، وزي ما قلنا في المبيت بالمزدلفة زيه المبيت في منى، واجب يبقى الليل كله يمكث هناك، أو على الأقل ما يسمى مبيتا، والمبيت لا يسمى إلا بعد النصف الثاني، يبقى لابد من المبيت النصف الثاني في منى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه بات الليل كله عليه الصلاة والسلام. لكن فرضنا إن إنسان بات النصف الثاني فقط جاز له ذلك. طيب قد إيه من النصف الثاني؟ ما يسمى مبيتا، ما يسمى أغلب النصف الثاني، أو إنه النصف الأول من الليل ومعه جزء من النصف الثاني من الليل. طيب اللي بينصرف منها عشان ايه؟ بينصرف من منى علشان يروح مثلا عند الحرم عشان يطوف لعله عشان للطواف، لكن لغير ذلك يمكث هنالك. الا من لم يجد مكانا، الذي لا يجد مكانا بمنى يبقى يجوز له انه يترك منى ويبيت في اقرب الاماكن منها. والان يمكن من الحاجات اللي هناك اللي بياخدوا التصريحات بالخيام في منى ومع الزحام في المزدلفة، مع أن المزدلفة ما هيش من منى، دي حاجة ودي حاجة تانية، ولكن قالوا زي اتصال الصفوف اللي في صلاة الجمعة هذه متصلة بهذه، فمع شدة الزحام يجوز لهم أن يبيتوا في المزدلفة. أو أنه يقال الذي مع شدة الزحام لم يجد مكانه في منى، يبقى هذا واجب من الواجبات، يسقط بالضرورة ويسقط بالعذر، يسقط بالعذر. يبقى أحيانا بعض الناس بياخدوا شقق في العزيزية ويقعد فيها، العزيزية قريبة من الجمرة الأخيرة، جمرة العقبة، جمرة العقبة آخر جمرة في منى أو بعد حدود منى بكم متر، يعني بعد حدود منى إن داخلة في حدود الحرم. هذه الجمرة بعدها في بعض فنادق الناس أحيانا يقعدوا هناك ما يلاقوش مكان إنه ينزل في منى، طيب هذا معذور الذي لم يجد مكان قدامه، إما يذهب إلى منى ويمكث في الشارع، يمكث في أي مكان، وغالبا الأمن هناك ما بيسيبلوش فرصة إنه يقعد في الشارع، إذا لقى الأمر صعب رجع الفندق بتاعه وسقط عنه وجوب المبيت. دي حاجة من الحاجات اللي جدت يعني في هذه السنوات، وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق. وفي حديث ابن عمر استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية فأذن له. أذن له يبقى هنا مع العذر يجوز أن يترك المبيت. العذر بتاعه السقاية، حيسقي الحديد، طب ما يشربهم الحديد، ما يمد إيده يأخذ جرد المية يشرب من اللي هو عايزه. لكن هنا المعاونة في هذا الشيء، ما هيش حنقول ضرورية من ضروريات الحياة أن يقف العباس هنالك علشان يعمل، ولكن خدمة الحديد. فما كان بقى مثلها من خدمات الحديد اللي يحتاج إليها الناس يجوز أنه يترك المبيت للعذر في ذلك. إذا شدت على الناس اللي شغالين هنالك إن لا أنت مكانك في المكان الفلاني للحراسة، مكانك في كذا لعمل كذا، الأحوط أنه ينحر شاه عن أيام المبيت جميعها طالما أنه لم يقدر. وإن كان لو قلنا أنه سقط عنه الوجوب بسبب أنه خدمات الناس كالأطباء وغيرهم، هذا له وجهة، لكان خدمة الحديد بالسقية والرعاء الإبل، أنه خدمة الإبل والمحافظة عليها، أي بالمحافظة على حياة الناس من باب أولى في ذلك. على ذلك لم يأمر العباس ولا غيره من السقاة ولا غيره من الرعاة بأنهم يذبحوا شيئا، دل على أن الواجب يسقط بالعذر. فهذا من الواجبات اللي هو المبيت هنالك. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، يعني في ترك المبيت في منى، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد يومين ويرمون يوم النفر. رخص له في رمي الجمرات ان هم يرمي جمرة يومين في يوم، يبقى هيرمي يوم العيد، اليوم اللي بعده ممكن ما يجيش، يجي اليوم اللي بعده يرمي عن امبارح وعن النهارده وينفر، او انه يجي في تاني يوم يرمي عن النهارده وعن بكره ويذهب للابل بتاعته حتى لا تضيع الابل من الحجه. طيب نؤكد نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.